يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا سالما رددته. اقبل منا الصيام والقيام والركوع والسجود والقرآن يا رب القرآن. آمين آمين. يا نعم المولى ويا نعم النصير. وأشهد أن لا إله إلا الله، إذا جاء رمضان نادى مناد من قبل الله جل في علاه: يا باغي الخير أبشر، يا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أبشر، يا باغي الشر أقصر. رمضان خمسة أحرف: الراء والميم والضاد والألف والنون. الراء من رمضان رحمة، والميم مغفرة، والضاد ضمان للجنة، والألف أمان من النار، والنون نور من الله الكريم الغفار. الله الله. الراء من رمضان رحمة، والميم من رمضان مغفرة، والضاد من رمضان ضمان للجنة، والألف من رمضان أمان من النار، والنون من رمضان نور من الله الكريم الغفار. يا رب يا رب، أصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ الله الله. أصبحت ضيف الله أصبحت ضيف الله أصبحت ضيف الله في دار الرضا، وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح وجاد بالإحسان. وأنا المسيء أنا المسيء أنا المسيء وقد دعوتك سيدي، تعفو وتصفح للعبيد الجاني. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو خير ثمرة في خير شجرة نبتت في هذا الوجود. نبينا محمد خير ثمرة في خير شجرة نبتت في هذا الوجود. بهذا نطق الكاتب الأمريكي موشيل هارت، ألف ذلك الكاتب الأمريكي كتابا تكلم فيه عن 100 شخصية من العظماء، وبعد أن تكلم عنها عقب قائلا: إن أعظم شخصية عرفها العالم كله هو محمد ابن عبد الله نبي الإسلام. الله، أعظم شخصية عرفها العالم كله هو محمد. من قائل هذه العبارة؟ هو موشيل هارت، الكاتب الأمريكي. سيدي يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا جلاء همي، يا ذهاب حزني، يا رسول الله، لو شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات، ضلت علومهم برغم نبوئهم، وتعرضوا لمهالك خطرات، وتنكبوا سبل السلام وأقبلوا يتشبقون بأتفه الكلمات، لو أدركوا معنى السلام لأسلموا، ما غير دينك سلم لنجاتي. صلى عليك الله يا علم الهدى. الله، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أنتقل بحضراتكم اليوم إلى مدرسة الصيام لأطرح هذه الأسئلة الثلاثة على مائدة الأبحاث العلمية الإسلامية: ما فضل الصيام؟ وما أركانه؟ وما درجاته؟ ومع هذه الأسئلة الثلاثة ومع الدرس 76 أطير بحضراتكم إلى معلمنا ومرشدنا وأستاذنا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما فضل الصيام؟ وقبل أن أجيب على هذا السؤال أريد أن أسوق إلى حضراتكم حكما شرعيا ذكره الإمام الفقيه ابن حزم رضي الله عنه، يقول فيه: ذنبان لم أجد أعظم منهما بعد الشرك بالله، ذنبان لم أجد أعظم منهما بعد الشرك بالله. الذنب الأول: رجل أخر الصلاة حتى ضاع وقتها. والذنب الثاني: رجل أفطر يوما عامدا من رمضان بغير عذر رخصه الله. فما بالنا، ما بالنا كلما توجهنا ذات اليمين وذات الشمال في شوارع القاهرة، رأينا من يجاهر الله بالمعصية ويتحدى أمر الله. ما بالنا، ما الذي دهانا، ما الذي دهانا؟ ما بالنا نجد المقاهي عامرة والمسارح ودور السينما والملاهي وشارع الهرم لا يقف نصف صباحا ولا مساء، ونجد بيوت الله خاوية على عروشها تبيت تشكو لربها ظلم العباد. إن كليم الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام جاءته امرأة ذات يوم وقالت له: يا كليم الله، لقد فعلت ذنبا أظن أن الله لن يغفره. قال لها: وما هو ذلك الذنب يا أمة الله؟ قالت له المرأة: زنيت ثم قتلت ابني من الزنا. ولم يطق موسى صبرا فقال لها: اضربي عن وجهي حتى لا يأخذنا الله بعذاب بشؤمك. فخرجت المرأة باكية العينين كاسفة البال قليلة الرجاء، وإذا بسفير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء جبريل يهبط على الكليم موسى ويقول له: يا كليم الله، إن الله يقول لك: أطردتها بعد أن جاءت تائبة؟ ألا تعلم أن هناك من هو أشد منها ذنبا؟ قال موسى: ومن يكون أشد منها ذنبا يا جبريل؟ قال جبريل: ربك يقول لك: تارك الصلاة عامدا أشد منها ذنبا عند الله. الله. يقول مبعوث العناية الإلهية سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حديثا جامعا مانعا كافيا شافيا وافيا، يقول: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. الحديث صحيح والنص صريح لا غموض فيه. وبعد ذلك أعود إلى فضل الصيام فأروي في فضل الصيام حديثين عن سيد الأنام. أولهما يقول فيه الحبيب المصطفى رواية عن رب العزة جل في علاه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ لماذا الصوم بالذات؟ الله أسنده إلى ذاته الأقدس وقال: إلا الصوم فإنه لي. أتدرون أيها السادة الأعزاء لماذا خص الله الصوم وحده من دون العبادات؟ بأنه له، مع أن العبادة كلها له وحده، لأن العبادات كلها تؤدى أداء عالميا أمام الناس جميعا، فالصلاة أمام الناس، والصدقة قد يخرجها الإنسان أمام الناس، والحج يحجه أمام الناس وعلى مسامعهم ومرآهم. إلا الصوم فإنه سر لا يطلع عليه إلا علام الغيوب وحده. الصوم هو العبادة السرية الوحيدة. فقد يستطيع الإنسان أن يأكل ملء بطنه ويشرب ملء معدته نهارا في خفاء، ويخرج على الناس ويقول لهم: ما أشد حر هذا اليوم، وما أكثر الصيام مشقة في هذا اليوم. من الذي يعلم سرائر النفس إلا الله وحده؟ ولذلك فإن الصوم ربط الضمير في قلوب الصائمين. الصوم هو مدرسة الضمير العليا التي تعلم العبد الرقابة بينه وبين الرقيب الأعلى وهو الله. فلا ديوان المحاسبات يستطيع أن يحاسب، ولا الرقيب تستطيع ان تراقب ولا النيابة العسكرية تقوى على ضبط الاشياء ولا المحاكم بانواعها كلها تستطيع ان تعلم الناس اتقان العمل، انما الضمير الذي بينك وبين خالقك هو الذي يعلمك كيف تتقن العمل مع الله. اسمع الى الحبيب المصطفى كيف رباه، كيف رباه في هيئة التحرير، في الاتحاد القومي، في الاتحاد الاشتراكي، في حزب مصر، في حزب اليمين او في حزب اليسار، في الحزب الوطني الديمقراطي، في حزب العمل الاشتراكي، في حزب الجبهة الوطنية، كل هذا ورق سائف ورؤوس تماثيل فارغة يشخشخ فيها الهواء. اما كيف رباهم المصلح العظيم سيدنا محمد، فقد رباهم على مبدأ واحد عندما سأله امين السماء جبريل وقال له يا محمد واخبرني عن الاحسان، فقال شمس الهداية الربانية الحبيب عليه الصلاة والسلام: الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. الله، ان تعبد الله كأنك تراه، ان تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة، ان لم تكن تراه فانه يراك، هذا مقام المراقبة. ولهذا مر عمر بن الخطاب عليه من الله سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة، مر ذات ليلة وهو وزير عدل في خلافة أبي بكر، خرج يتجول في ضواحي المدينة لعله يجد بائسا أو مسكينا أو ملهوفا يتاجر فيه مع الله، فوجد خيمة تقع وحيدة في أطراف المدينة، فاستأذن عمر بالدخول على صاحب الخيمة، فوجد في داخلها سيدة عجوزا عمياء، ألقى عليها الفاروق السلام فردت السلام، سألها الفاروق من يقوم عليك؟ قالت يا عبد الله كان لي شاب يقوم علي وهو ابني ولكنه مات شهيدا مع رسول الله. لا اله الا الله، لا اله الا انت، لا إله إلا أنت يا من تنزه عن الشريك ذاته، يا من تقدست عن مشابهة الأغيار صفاته، يا من أنت بالبر معروف وبالإحسان موصوف، أنت معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، أنت الواحد لا من قلة، وأنت الموجود لا من علة، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. شيء قائم به وكل شيء خاشع لك يا حس كل ذليل يا غنى كل فقير يا قوة كل ضعيف يا مفزع كل ملهوف من تكلم سمعت نطقه ومن سكت علمت سره ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك منقلب يا رب يا رب يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي يا رب قد عجز الطبيب فداونا يا رب قد كثر الفساد فنجنا يا رب قلت حيلتي فتعلنا يا عجوز يا من مات وحيدك في سبيل الله انا الذي ساقوم على خدمتك واجعلي هذا سرا بيني وبين الله من القائل هذه العبارة إن قائل هذه العبارة هو عملاق الإسلام عمر ويأتي عمر كل صباح فيكنس خيمة العجوز ويرشها ويضع الطعام والشراب بين يديها وكذلك بعد أن يصلي الظهر يأتي ليضع طعام الغداء وكذلك بعد ان يصلي المغرب ياتي ليضع طعام العشاء برنجي وكنجي وشنجي وهو الرجل الذي يفر الشيطان من ظل عمر عمر الرجل الذي قال له الحبيب ذات يوم لو عذبنا الله لم ينج منا إلا أنت يا عمر ومع ذلك كانت عيناه تفيضان بالدمع ويقول يا ليت أمي لم تلدني ليتها كانت عقيما ويأتي الفاروق ذات يوم ليقوم بعمل الصباح في خيمة العجوز العمياء فيجد الخيمة قد كنست ورشت ووضع طعام الإفطار أمامها فيهتز عمر اهتزاز العصفور إذا دلله ماء المطر وكأنه نزلت به فاقرة وغشيته غاشية كأن سماء نفسه رعدت وأبرقت وصعقت وأمطرت وكأن أرض نفسه مدت وألقت ما فيها وتخلت ويسأل عمر العجوز من الذي أحضر لك هذا فتقول له يا عبد الله أتاني رجل وأشهد الله أن يقوم بهذا العمل سرا بينه وبين الله من يكون لا أدري من هذا لا أدري ولماذا ليس يدري لست أدري ولكن عمر صمم على أن يعرف من الذي سبقه إلى خدمة هذه العجوز فيختبئ في الصباح الثاني وراء صخرة ليرى من الذي سيخرج من خيمة العجوز العمياء وعلى حين غفلة يرفع الستار يرفع الستار عن رجل يخرج من خيمة العجوز أتدرون من هذا الرجل إن هذا الرجل هو أبو بكر خليفة الحبيب المصطفى الله الله آه. أبو بكر أبو بكر الرجل الذي قال فيه الحبيب المصطفى: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. أبو بكر نعم يخرج من خيمة عجوز بعدما كنسها ورشها وأحضر لها طعام إفطارها. نعم أبو بكر الرجل الذي لما حضرته الوفاة وهو الخليفة الأول قالت له بنته أم المؤمنين عائشة عليها الرضوان: أستدعي لك الطبيب يا أبتاه. فقال لها: يا عائشة لقد قابلت الطبيب. قالت عائشة: فماذا قال لك يا أبتاه؟ قال لها: يا عائشة لما لقيت الطبيب قال لي: أنا فعال لما أريد. لم يرضى أن يكلف الدولة أجر الطبيب وهو الخليفة وهو الخليفة يقوم على خدمة عجوز. وعندما رآه الفاروق خارجا من عندها قال له: أنت يا خليفة رسول الله، ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني. إن الذي علمهم هذا كله هو الرقابة العليا، هو الضمير والسر الذي كان بينهم وبين الله. كل عمل ابن آدم له إلا الصرمة فإنه لي وأنا أجزي به. الله يدري كل ما تضمر، يعلم ما تخفي وما تظهر. وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينشر. وأما الحديث الثاني من أحاديث فضل الصيام فيقول فيه سيد الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إذا أفطر فرح بفطره، فلقمة الإفطار مهما كانت الله تعالى يحولها في فم الصائم إلى عسل مصفى. قلت أو كثرت، هانت أو عصمت، رخصت أو غلت، عندما يتناول الصائم لقمة الإفطار يحولها الله له بفضل الصيام عسلا مصفى. وقطرات الماء في فم الصائم عند الإفطار أعظم من اللبن الخالص السائغ للشاربين. والله ينادي على الصائمين في الجنة ويقول لهم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الصيام الصيام. كان الحجاج بن يوسف الثقفي رجلا جبارا محتاشا إلى سفك الدماء، قتل من أهل العراق أيام كان واليا عليهم، قتل منهم 100,000. ويوم مات الحجاج كان في سجنه 20,000 في السجون. كان الحجاج إذا أراد أن يأكل أرسل أحد جنوده ليدعو له من يشاركه الطعام. وذات يوم أرسل حارسا له يبحث عن إنسان يأكل معه، فوجد أعرابيا نائما في ظل جبل وايقظه الحارس فقال الاعرابي ماذا تريد؟ قال له ان الحجاج يريدك. وكلمة الحجاج كانت تنزل على قلوب الناس كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وضرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. وذهب الأعرابي أمام الطاغية فقال له الطاغية أتدري من أنا يا أعرابي؟ قال له الأعرابي أنت الحجاج. قال أتدري فيما دعوناك؟ قال لا. قال دعوتك لتشاركني طعامي، لتشاركني طعام الغداء. قال الأعرابي لقد دعاني من هو أكرم منك. قال ومن هو أكرم مني يا أعرابي؟ قال له الله. فأنا اليوم صائم، أنا اليوم صائم، مدعو على مائدة الكريم. فقال له الحجاج أتصوم اليوم واليوم شديد الحرارة يا أعرابي؟ قال نعم أصومه ليوم أشد منه حرا. قال له الحجاج أفطر اليوم وصم غدا. قال الأعرابي عجبت لك يا حجاج، أتأمرني بالإفطار اليوم والصيام غدا؟ هل اطلعت على علم الله فوجدتني سأعيش إلى الغد؟ يا حجاج سأدعك مع طعامك، ودعني مع الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. وانطلق الأعرابي دون أن يقيم لدولة الحجاج وزنا. معشر الإخوة الأعزاء، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، كما تدين تدان، كما تدين تدان. ان في السماء مملكة قاضيها هو الله. الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة حودها القناعة. يقول السيد الجليل صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر السادة الأعزاء، إذا كنا قد تحدثنا عن فضل الصوم فما أركانه وما درجاته؟ للصوم ركنان اثنان تتركب منهما حقيقته: النية والامساك عن المفطرات. ما محل النية؟ النية محلها القلب، ولا داعي ان يترجمها اللسان. فالنية هي عقد القلب على الفعل، ولا دخل للسان فيها. فإذا كان قلبك قد نوى أن تصوم رمضان، فليس هناك ما يدعو إلى أن تقول كل ليلة: اللهم إني نويت الصيام غدا من شهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله، فما دام القلب ناويا فاللسان لا محل له في أعمال القلوب. ثم بعد ذلك الإمساك على المفترات، والمفترات قسمان: مفترات حسية وأخرى معنوية. مفترات حسية كالطعام والشراب ومباشرة الزوجات مع هذا عامدا، أما من أكل أو شرب ناسيا فكأن الله هو الذي أطعمه وسقاه ولا شيء عليه. هذه هي المفترات الحسية. أما المفترات المعنوية فخمسة كبائر، خمسة ذنوب كبائر يفطرن الصائم أن يضيعن ثواب صيامه. أولها الكذب. الكذب، إذا كذب الصائم ضاع ثواب صومه. ثانيها شهادة الزور، إذا أدلى الصائم بشهادة زور فقد أحبط الله ثواب صومه. ونحن في زمان انقلبت فيه المعايير وانتكست فيه القيم لدرجة أنك إذا سرت أمام أبواب المحاكم أو دخلت محكمة منها رأيت من يشدك من يدك ويقول لك: أتريد شهادة؟ شهادة، شهادة الزور تباع وتشترى على أبواب المحاكم. شهادة الزور التي لما ذكرت أمام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد سئل ما أكبر الكبائر، قال: الإشراك بالله وحقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، حتى قالت الصحابة: ليتنا ما سألنا. امتلأت حياتنا زورا، الحق ضائع والباطل مسلح، الحق أعزل والباطل يعربد في عرصات المجتمع. الكذب وشهادة الصور والغيبة. أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره وهو غائب، فإن كان الكلام الذي ذكرته فيه هو فيه حقيقة فقد ارتبت، وإن كان الكلام الذي ذكرته عنه ليس فيه فقد بهت. والغيبة كبيرة والبهتان كبيرة. اسمع إلى ما قاله سيدنا محمد، يقول: أكل لقمة من ربا تعدل 72 حوبا، يعني ذنبا، أقلها من زنى بأمه في حجر الكعبة وعرض الربا عرض المؤمن. أشد من هذا كله أن تتكلم في أعراض الناس. وهناك فرق بين الغيبة والنميمة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب وهي فاكهة فاسدة. النميمة أن تسعى بين الناس بالوقيعة والفساد والعداوة، تدخل بين الصديقين والحالة بينهما كالشمس وضحاها، والمودة كالقمر إذا تلاها، والصفاء كالنهار إذا جلاها، وتخرج من بينهما، والعداوة بينهما كالليل إذا وغشاها. ولذلك أرشدنا الله إذا سمعنا نماما ينقل إلينا الكلام ليزرع أغصان العداء في القلوب، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وفي قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فوضع أمامك التبين والتثبت. ولذلك جاء رجل إلى تقي الدين الحسن البصري عليه رضوان الله تعالى وقال له: يا حسن، لقد كنت جالسا مع فلان وذكرك بسوء وتكلم عنك وخاض في عرضك. اسمعوا ماذا قال الحسن، ماذا قال؟ هل فار؟ هل تأججت النار أو توهجت بين أضلاعه؟ لا، لقد جلس أمام النمام ثابتا ثبات الرواس الشم، وجلس النمام أمامه كزبابة تحاول أن تحجب بجناحيها ضوء الشمس أو نور القمر. ورفع الحسن رأسه وقال للنمام: يا هذا، لقد أسأت إلى صاحبك ولم تحسن إلي. قال النمام: وكيف يا تقي الدين؟ قال له: أسأت إلى صاحبك فأذعت أسرار مجلسه ولم تحسن إلي لأنك بلغتني ما أكره، ولكن ارجع إلى صاحبك وقل له: الحسن يقرئك السلام ويقول لك: اعلم بأن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا وإلى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكم. الله الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا وإلى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. الكذب شهادة الصور، الغيبة اليمين الغموس، واليمين الغموس أن تحلف بالله وتتعمد الكذب وتعرض يمين الله للكذب، وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم. ثم ماذا؟ الذنب الخامس النظرة إلى النساء تضيع ثواب الصوم. فماذا نصنع والنساء أمامنا ووراءنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوق ومن تحت؟ إذا نظرت إلى فوق رأيت شرفات المنازل مليئة بالعاريات، وإذا نظرت إلى تحت رأيت امرأة قد سقطت من سلم الأتوبيس، وإذا عبرت الطريق وجدت أمامك ووجدت وراءك، فماذا نصنع يا رسول الله؟ اسمع ماذا قال ربنا في حديثه القدسي الجليل، يقول: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من أجلي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. إذن فما العمل؟ العمل كما قال مبعوث العناية الإلهية سيدنا محمد: الأولى لك والثانية الموت عليك إذا نظرت نظرة عابرة لتسلم من الطريق فإن الأولى ليس عليك حساب عليها. أما إذا أطلت النظر ودققت فإن الحساب عندئذ يكون قد وجب. ولذلك لا تنظر إلا لتسلم من خطر الطريق، وإذا نظرت عيناك لا ينظر قلبك. الإمام الشافعي رضوان الله عليه كان رجلا متوقد الذكاء، وكان إذا فتح الكتاب ليقرأ حفظ الصفحة من أول نظرة يلقيها عليها، حتى أنه كان يضع كفه على الصفحة الأخرى خشية أن تتداخل الصفحتان في الحفظ. وذات يوم نظر إلى امرأة خطأ فحاول الحفظ فلم يحفظ، فذهب إلى أستاذه وكيع بن الجراح وشكى له ما حدث، فقال الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نور الله لا يهدى لعاصي. هذا من أجل نظرة وقعت خطأ من عينيه على امرأة لم يحفظ، فما بالنا ما بالنا وما بال شبابنا وفتياتنا. إعلام لا يكف عن الفساد والإفساد صباح مساء. ولست أدري أهناك دولة على وجه الأرض مهزومة يحتل اليهود خمسها، يسهر التلفزيون فيها إلى الساعة الثالثة قبل الفجر حول مسرحيات هدامة وأفلام محطمة. متى ينامون ومتى يستيقظون وكيف يستقبلون يومه؟ سهرة إلى الثالثة قبل الفجر، متى ينام الشعب ومتى يستيقظ وكيف يستقبل يومه في العمل وكيف ينتج؟ لقد بلغت بنا الحال أننا أصبحنا نستورد كل شيء من الخارج، حتى لما أردنا أن ننظف مطار القاهرة استوردنا خبراء في النظافة من فرنسا. أصبحنا حتى النظافة ليست لنا خبرة فيها. النظافة نستورد كناسين من فرنسا، لماذا؟ خبراء في النظافة، خبراء في التليفونات، خبراء في المرافق، خبراء في حل مشكلة الإسكان، خبراء في حل مشكلة المجاري. السماء تمطر ماء وعندما الأرض تمطر نجاسة، الأرض هناك تفيض بطولا والأرض عندما تفيض مجاريا تزكم الأنوف وتأتي بالأمراض. إن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على غضب الواحد القهار، يدل على أن معاصينا فجرت الأرض ولم تتحملها الأرض، تدل على أن الخلاعة والميوعة والرقاعة أصبحت بين الناس أمرا عاديا. والله الذي لا إله غيره لقد فزعت وأنا أطالع أحوال المجتمع. شبابنا كتاب علم لا. صحيح البخاري؟ لا. يحمل في جيبه علبة من السجائر الفاخرة. ولما كان الخياطون لا يصنعون للبنطلونات جيوبا، اضطر التلاميذ الى وضع السجائر في الجورب، في الشراب، في الشراب. ولقد ازداد أساي عندما قرأت هذا الحادث، كيف استطاعت الدولة ان تحطم اخلاق الشباب، لهتهم مرة بالمسرحيات ومرة بالافلام ومرة بالاغاني ومرة بلعب الكرة، حتى ان هذا الحادث وقع في منطقة شبرا الخيمة. اولاد صغار يلعبون الكرة، اشتبك بعضهم ببعض من اجل اللعب، نزل الاباء الكبار وكل يدافع عن ولده، واذا باحد الاباء يطعن جاره بقرن الغزال 6 طعنات فيرديه على الارض قتيلا. بسبب ماذا؟ بسبب الكرة. بسبب الكرة. حال سيئة. اليهود يحتلون أرضنا ونحن هنا، ونحن هنا لا هم لنا إلا المسلسلات والحلقات وآلو، وانت اللي قتلت وفيا والسيد فؤاد والسيدة قرينته، أسأل الله العلي العظيم أن يقبضهما إليه حتى يريح ويستريح، أسأل الله أن يطهر الأرض من أمثال هؤلاء، تمثيليات ومسلسلات، ومسلسلة في التلفزيون، مسلسلة النحس، مسلسلة النحس من تأليف الرفيق لينون الرملي، مؤلف النحس أدخله الله النحس. لينين بركاتك يا سيدي، لينين بركاتك. النحس يقدم في شهر الصيام. يا وزير الإعلام، كسر الله من أمثالك، كسر الله من أمثالك، كسر بالسين لا بالثاء، كسر الله من أمثالك تكسيرا يا من ملأت بقاع البلد فسادا. إن المساجد قد هجرها الناس في رمضان حتى في صلاة العشاء، فقد بلغ من عبقريتك الفذة وعقليتك العفنة أنك بعد الإفطار تقدم مسرحيات وحلقات ومسلسلات تشد الرجل شدا، بحيث جعلتها مغناطيسية شديدة الجذب، يسمع المؤذن في العشاء يقول حي على الصلاة، فيقول له أرح نفسك، فأنا مع صاروخ الفوازير، لا عشاء ولا تسبيح ولا صلاة. إن الإعلام عندنا يخطط له قوم لا يعرفون الله، قوم لا دين لهم ولا خلق. المسلم يسمع العشاء تؤذن في رمضان وهو أمام المفسدون، يقول لمن تكلم من أولاده، وإذا فتح التلفزيون فاستمعوا له وتحلقوا لعلكم تفهمون. ما هذا؟ ما هذا؟ عمر بن الخطاب بعد أن فرغ ذات يوم من صلاة العصر نظر وراءه فوجد رجلا من الأصحاب غائبا، فسأل عنه أين فلان، لما لم يصلي معنا العصر؟ قال جاره إنه مريض يا أمير المؤمنين. فيذهب أمير المؤمنين على قدميه إلى بيت ذلك الرجل ويطرق الباب، فيصيح الرجل من داخل البيت قائلا من الطارق؟ فيقول عمر، وانا عمر. ماذا تريد يا فتجيبه، وينادي عليك الله من فوق سبع سماوات فلا تجيبه. عجبا لك. الصلاة، الصلاة جرنا المفسدون إلى الفساد، فضعفت الأبصار وأبصار أولادنا، وضعف سمعهم، ضعفت أبصارهم من رؤية الشاشة، وضعفت آذانهم عن السمع لكثرة ما يسمعون. النبي يقول لنا: الجفاء ثم الجفاء والكفر والنفاق لمن سمع منادي الله يؤذن ثم لم يجب. يا وزير الإعلام، لو كنت تعرف الله ولو كان عندك شيء من الإسلام لأوقفت الإرسال من بعد أذان المغرب حتى الساعة العاشرة مساء، حتى تقول للمصلين والمسلمين: قوموا إلى مساجدكم يرحمكم الله، يرحمكم الله. يا وزراءنا، يا وزراءنا، استقيموا او استقيموا يرحمكم الله، اعتذروا او اعتزلوا يرحمكم الله. وانا اوجه هذا السؤال الى المسؤولين عن الشباب: ماذا فعلت مراكز الشباب في بلادنا؟ ماذا علمت اولادنا؟ اتحدى وزير الشباب لو كان في اي مركز من مراكز الشباب مسجد يذكر فيه الله. لا، استغفر الله، مسجد، مسجد يا رجعي، مسجد يا رجعي، مسجد يذكر فيه الله. من الله؟ من الله؟ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. يا وزير الشباب، أتحداك من هذا المكان لو كان في مراكز الشباب مسجد يذكر فيه الواحد الديان. اذا فماذا في مراكز الشباب؟ بارات، بار بها الافراء، يعمل فيه ماذا؟ تشرب فيه الخمور وانواعها: الخمور، الشمبانيا، الطافية، الكوكتيل، الليكير، البراندي، انواع الخمور. وما حدث في نادي الجزيرة خير شاهد. ان في نوادي الشباب اماكن سرية لا يقوى احد على اقتحامها، تمارس فيها ما يغضب الله ويهتز له عرش الرحمن. ماذا فعلت مراكز الشباب يا دولة؟ علمتهم الكاراتيه. نحن لا نريد بناء الاجسام، ان الاجسام كالجبال، انما نريد بناء النفوس، فالنفوس قد خربت واصبحت تنعق فوقها البوم والغرباء. ماذا فعلت مراكز الشباب؟ علمتهم لعب الكرة، علمتهم المصارعة، علمتهم ماذا؟ هل علمتهم شيئا من الإسلام؟ حولوا مراكز الشباب إلى مراكز خدمات، لا إلى مراكز ترفيه. لقد قضينا حياتنا في الترفيه حتى ضاعت أرضنا وضاع مسجدنا الأقصى، ونحن صباح مساء نغني ونهزل ونلعب وإسرائيل تجد. حولوها إلى مراكز تربية، ابنوا فيها مسجدا يذكر فيه الله، أنشئوا فيها مكتبة لكتب الله وكتب الإسلام. ابنوا الشباب على العقيدة، ابنوه على التوحيد. يا مخربون، أصلحتم الأرض وأفسدتم النفوس، اتقوا الله وعودوا إلى الله يرحمكم الله. وما كان ينبغي لمفتي الديار المصرية، وهذه كلمة عتاب أهمس بها في أذنيه إن كان يسمع، وأكبر ظني أنه لا يسمع، فقد قال لنفسه: صوموا ولا تتكلموا، إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم، إن قيل إن نهاركم ليل فقولوا مظلم، أو قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقم. أقول لفضيلة المفتي: إن كان في مصر مفتي، أقول له: يا فضيلة المفتي، إذا بليتم فاستتروا. لماذا؟ يوم كنت جالسا يا فضيلة المفتي في السرادق المقام في حي العباسية لتصدر لنا كلمتك الروتينية السنوية: يا شيخ هلال، يوم كنت جالسا تنتظر الأوامر من الهلال، كان القرآن الكريم يقرأ وكاميرا التلفزيون مسلطة عليك وعلى محافظ القاهرة وأنت تكلمه وهو يكلمك والقرآن يتلى والناس يشاهدون ذلك. لماذا لا تحترم القرآن إذا تلا يا فضيلة المفتي؟ لماذا؟ لماذا تتكلم مع السيد اللواء؟ لماذا تتكلم مع المحافظ؟ هل الكلام مع المحافظ أغلى من كلام الله يا مفتينا؟ ألم تقرأ قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ حتى الاستماع وحده لا يكفي، إنما يجب الاستماع بالأذنين والإنصات بالقلب. يعني حتى لو سمعت بأذنيك والقلب غافل فأنت مسؤول أمام الله، ومع ذلك فالمفتي يتكلم والقرآن يتلى. يا رجال الدين، يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ لو ظللنا على هذه الحال من تدمير الأخلاق، ولو ظللنا نخدر الشعب بالغناء والميوعة، لو ظللنا نخدر الشعب فسوف لا نفيق إلا على إسرائيل وهي تعبر القناة مرة أخرى. والله الذي لا إله غيره أقولها بصراحة ووضوح، لو ظللنا نخدر الناس بالفوازير والأفلام ومباريات الكرة، لو ظللنا على هذه الحال وإسرائيل تبني المستعمرات، فسوف نفاجأ بمدفعية إسرائيل تضرب جبهة القناة، ولن يضر ذلك، فقد يحدث بعد عامين أو ثلاثة أعوام، فحياة الأمم لا تقاس بالسنين. أفيقوا معشر المسلمين، فإسرائيل تدعو إلى السلام وهي تستعد للحرب. أعلموا هذا، أعلموا هذا، إسرائيل تدعو إلى السلام وهي تستعد للحرب. إسرائيل لا يعلم حقيقتها إلا الله. ليس هناك على وجه الأرض سياسي يستطيع أن يفلسف سياسة إسرائيل، إنما الذي بينها لنا بيانا شافيا هو الله. ماذا قال الله؟ قال الله عن اليهود: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. في كل مرة ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. من قائل هذا الكلام؟ لورد كاردون، قرار 242، قرار 222، قرار وقف اطلاق النار، هيئة الامم، مجلس الامن. لا، قائل هذا الكلام هو من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. لا مفاوضات ولا اعتراف ولا صلح، كل هذا بالنسبة لإسرائيل حبر على ورق. إسرائيل لا تعرف إلا المدفع ولا تتعامل إلا بالقنابل. هنا أفلام وهناك دبابات، هنا مسرحيات وهناك طائرات. أمريكا تمدنا بسجائر الجند، وتمد إسرائيل بالصواريخ المتطورة وقنابل التلفزيون. قوم يدخنون السجائر وآخرون يدخنون القنابل، وجنوب لبنان ليس ببعيد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنا واقف الآن بين يديك في يوم الجمعة ولعلها ساعة الإجابة، وأنت في عليائك وكبريائك، أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين.
اللهم أعلي بفضلك كلمتنا الحق والدين. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وثبت أقدامنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا لكتابك الكريم. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.